هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بعد سنوات من الاحتجاب والصمت الاختياري أطل الشاعر علي الحلي بنشر مقالات توثيقية وفكرية وسياسية كشف في بعضها صفحات من عسف واضطهاد للرأي الحر في العراق، ليقدم الحلي وهو الملقب بشاعر البعث درسا تنويريا لمن تختلط لديه المسميات وتتحجر المفاهيم. ولد علي الحلي في مدينة النجف 1930، تخرج من كلية الحقوق 1952 وعمل في السلك الدبلوماسي ووزارة الثقافة والإعلام ولقب بشاعر البعث. في حوار أجريته معه عام 2004 يتحدث الحلي عن محطات في حياته ويفسر اعتكافه خلال العقدين الأخيرين بسبب مواقف حزب البعث وتصرفاته تجاه بعض أعضائه، مبررا ذلك بأنه اختار الصمت توجعا وكمدا بدل الموت بشناعة مثلما لاقاه بعض أصدقائه ورفاقه. ويستعيد شاعرنا قول الحجاج لمناوئيه: من تكلم قتلناه، ومن صمت مات كمدا. أدعوكم أصدقائي لسماع هذا الحوار بدءا بقصيدته راثيا أحد رفاقه.
آه ماذا أرسم لك، كل الصور القديسة منطفئة تتثاءب في نبض الأحياء من الرعشة وتقهقر في وطن الأحزان. آه ماذا أكتب عنك ويراعي في كف السجان، يتكسر من وجع الحرف ويصادر من أول الخوف، وشهيقي مرتهن موثق ونشيج الأعرق حشرجة الصمت، ودموعي من نسف الفنان وأنات البيت. لكن للروح مدارات حبلى وفنارات ذبلى وطيوفا منكفئة، تستل الآهة تفترس الكابوس ولا تنأى عن خلجات الألق المسكونة بالطهر المطلق. تشهد لي أو أشهد لك كل الأنسال المهترئة ونفايات الشعر المسفوح على شرف الزلفة ونقيق العهر الوثني وشطار السحت، تعرى جيفا في مرآة الوجدان.
قصيدة وفاء وقصيدة تأريخ وقصيدة موقف، لكنها كادت تودي بك إلى تهلكة ربما أستاذ علي الحلي.
والله هي هذه هي ليست القصيدة الأولى التي هربتها، خلينا نقول مثل ما كنا في العهد الملكي نهرب القصائد. هربتها مع أكثر من 30 قصيدة كتبتها ضد النظام المباد، ولم تتح لأي واحدة منها أن تنشر. والآن سوف يخرج ديوان إذا وافقت دار الشؤون الثقافية عنوانه موسيقى الصمت، وهي تجمع أكثر من 30 قصيدة كتبت في ظل ذلك العهد ولم يتح لها النشر ونجت من الموت بأعجوبة كما نجونا.
هذه القصيدة وفاء لصديق ورفيق فكر ودرب راحل هو عبد الخالق السامرائي، إلى أي حد تضعه في موقع الثقافة والفكر؟
والله أنا أنظر للرجل كمفكر حر ليبرالي له اتجاه يساري ضمن حتى حركة البعث، وكنا مجموعة قلائل نرتبط به روحا وفكرا وخلقا. والقصيدة ليست رثاء فقط، وإنما هي صورة تعطي للآخرين صورة المناضل المفكر الشهيد الطاهر الحر وفي هذا السياق كانت رثاء وكانت تحية. وكان
هذا الجيل عاش أحداث وأيام الخمسينيات والستينيات، له من المفاهيم والقيم الفكرية والسياسية ما يفتقد كثيرا في مثل هذه الأيام، كيف تقيمه؟ حتى وإن اختلفت الهويات بالانتماء السياسي بعثيا كان أم شيوعيا أم إسلاميا.
والله في لكل مرحلة هويتها وعنوانها ومستلزماتها، ورغم كان الجو في ذلك الوقت يعني منذ الخمسينات فيه جو إرهابي إلى حد ما، ولكنه فيه متنفس للحرية إلى حد ما بشكل بقدر نسبي يعني موجودة. أما الآن من الصعب، لأننا نعيش الآن في خضم فوضى. المثقف الآن بعد العهد الملكي بدأ يركض خلف المؤسسة، خلف السلطة ليكون صوتها، وفي مأزق من المدح والوثنية. الآن يخضع المثقف مع الأسف إلى هذا الصنف من الاتجاه الذي لا يمتلك فيه حريته،
ولكن لم يفرض عليه هذا الاختيار، هو الذي اختار. هل هي بقايا أمراض وعلل في النفس العراقية أو النفس المثقف المشوهة؟
والله أستاذ أنا أعتقد الفنان الثوري الأصيل يمتلك صوته بحرية، يعني لا يلهث خلف السلطة ولا يلهث خلف المال ولا يلهث خلف الجاه ولا يلهث خلف الشهرة البائسة. الموضوع يعود للمثقف وليس للثقافة، الثقافة تتبع المثقف.
ورسالته ألا يحمل كل منهم رسالة وهدفا يسعى له؟
كل مثقف كل فنان أصيل ثوري له رسالة في الحياة يؤديها بطريقة مشرفة. قد يخضع للخوف، ولكن لا يجوز للخوف أن يمتلك حريته بحيث يكون صوتا لذلك الصدى.
بعد طول غياب حضرت أستاذ علي الحلي بمقالاتك وباستذكاراتك، فكنت مؤرخا ومؤرشفا وفاتحا لصفحات من سنين خلت، أين كنت في العقود أو العقدين السابقين؟
الفترة أنا تركت بشكل كلي، يعني انتهيت من الحزب في أعماقي، في روحي، في وجداني، في أعصابي، في عروقي، انتهيت تماما بعد إعدام الشهيد عبد الخالق ورفاقي، انهيت كل شيء، لم يبقى في ذهني شيء من هذا.
هل كانت هذه الهزة كافية أن تغير ما آمنت به وقدمته بفكر محب وحر؟
لا، لم تغير ذهني ولم تغير في عن الفترة النقية الصافية السابقة. لا، أنا كنت في المدرسة اللي كان فيها المرحوم الشهيد فؤاد الركابي، هذا كان المنبع الأول لحركة البعث في العراق، لكن غيرت صورتي فيما بعد عندما انتقل الحزب إلى حزب طائفي عشائري عرقي ديني متفسخ بطريقة لا يمكن أن أسجل على نفسي مثل هذا التاريخ، فصمت. وابتدي هذا جدنا الإمام جعفر الصادق قال كلمة جميلة جدا، يمكن ذكرتها في أحد المقالات، قال: يأتي زمان على الناس يكون فيه الصمت من الخير. ويقصد الخير هنا يعني أن الإنسان يستر نفسه وعرضه وباله ويخلص، بينما في الطرف المقابل الحجاج يقول: من تكلم، ويقصد ذول المناوئين للحكم الباغي في عهده، من تكلم قتلناه ومن صمت مات كمدا. فإحنا قلنا نموت كمدا أشرف من أن نسقط بين أحضان الطغاة.
هذا الكتابة وهذا الاستذكار الجديد هل تجده مهمة أخلاقية وثقافية تؤديها في مثل هذه الأيام؟
هذه أنا أعتبرها، وقلت لك أنا كنت أرشف هذه المسألة بشكل كمي كبير ونوعي للسقطات التي حصلت، وأعتقد أنه نشرها أمانة تاريخية وأمانة ثقافية حتى يعرف الشعب التزييف من الحقيقة، من الحق، من الباطل. ومن يعني هذه واجبة، أنا أعتقد كل مثقف حر يجب أن يتصدى، ليس الأمر مختصرا علي. وأنا يعني أتألم عندما أجد شخصا آخر مثقفا يصمت ويسكت عن فضح الدجل والباطل، يعني هذه أمانة في تاريخية وثقافية ووجدانية وإنسانية حتى
وإبداعية أيضا
إن شاء الله. الإبداع هو هذا أساس الإبداع. فترة الصمت هاي كنت أنا أجلس في الغرفة وسميها محراب الصمت، وكتبت أشياء كثيرة وكتب وترجمت روايات أشياء كثيرة جدا، يعني لم أصمت وإنما لم أنشف، لأن حافظت على كبريائي وحافظت على عدم سقوطي بطريقة مبتذلة كما سقط الآخرون.
واحتضنتك إضافة إلى الغرفة عائلتك وحديقتك الغناء التي نجلس فيها، تحدث لي عن هذا الجو.
هذه الحديقة أنا فلاحة وتأخذ من وقتي كثيرا، من وقتي أنا مقسمة بين الكتابة وبين الترجمة بين الأرشفة، تأخذ وقت عندي كثير، وأعطي لهذه الحديقة لأن أعتبرها جزء من روحي وهي تمتلك روحا قطعا، وأتسلى بيها وفيها مجالات للتخيل والأحلام
والاستذكار، أيضا فيها مجال منه. فلنقلب شيئا من صفحات الأستاذ علي الحلي.
والله بدايات أنا نشأت بالنجف وأكملت الثانوية بالنجف وكملت كلية الحقوق في بغداد. سنة 48 دخلت كلية الحقوق وكنت موظفا في المصرف الزراعي، أداوم ليلا مساء وفي النهار أنا في الوظيفة أعيش عليها، كان براتب 14 دينار وهو بيت إيجار. ثم عينت في وزارة الخارجية واشتغلت في بلجيكا والقاهرة ستينات بعد 63. الحقيقة أنا هربت من وراء 63 وراء شهرين بعد رمضان، أحداث رمضان، هربت لأنه لم أطق أن أشاهد بعض رفاقي يعذبون رفاقهم والآخرين، هذه ليست من سمتي الواقع. وغادرت العراق ب30/4/63 ولم أعد إلا في أواسط 70. كل هالفترة أنا خرجت خارج العراق لم أطق حياة الفعل ورد الفعل والدماء، لأن عندي نظرة إنسانية شمولية، كل العناصر الوطنية كل الأحزاب الوطنية لها حب في نفسي رغم أني أختلف معها، ولكن لا أطيق التعامل بهذه الصيغة الدموية. وخرجت وبعدين عملت بالأمم المتحدة سنتين، دورتي الأمم المتحدة 68-69، شاركت في مؤتمرات عالمية كبيرة في إفريقيا، في الكونغو، في زامبيا، في كينيا. وبعدين رجعت عينت في وزارة الإعلام وخرجت من الخارجية بطريقة مبتدلة، أحد قيادات الحزب، يعني قصة طويلة. هذا أرادني أن أكون له متسوقا في بيروت فرفضت بوجهه وقلت له لست متسوقا، راح شغب. المهم نقلت إلى وزارة الإعلام، تعينت مديرا عاما للإعلام، وفي عهدي اللي يسموه أنا الناس يسمونه بالعهد الذهبي، أطلقت صراحة الرقابة والمجلات والصحف والعالم، ولم يطق الحزب ذلك. نقلني إلى مدير الرقابة العام، اصطدمت بنفس القضية، وبعدين لم يطق هذا العمل أخرجوني، عينونا مستشار في مجلس قيادة الثورة، وهو عنوان مثل في العهد البعد يسموه الإنسان اللي ما يردوا يقولون خدمة الإدارة، يعني ليس له وجوه، يعني هذا ما المهم أنا ولا هو. بعدين ذهبت وعينت سفيرا في الهند من قبل الجامعة العربية في الهند وسريلانكا، ورجعت بعدين رحلت على التقاعد.
أستاذ علي الحلي، استذكرت رفيقا وصديقا هو عبد الخالق السامرائي وخلدته في قصيدة نشرت مؤخرا في الصحافة العراقية، هل تستذكر شفيق الكمالي؟
والله أرجو أن تعفيني لأنه هذا صديقي وأخي ورفيقي، ولكني لست متطابقا مع اتجاهاته الأخيرة التي مع الأسف، والله وهو رمز جميل مع الأسف.
شكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأستاذ علي الحلي، ونحن نسترجع تاريخا وذكريات وقصائد ذات دلالات في وفاء هذا الرجل لرفاقه وأصدقائه، وأتمنى أن يدوم عطاؤك لشعبك ولبلدك.
أشكرك أستاذ لهذا اللقاء، وأرجو أن أكون أو كنت موفقا في تلبية رغبتك.
أجريت هذا الحوار مع الشاعر علي الحلي عام 2004 بعد اعتكاف اختياري منذ نهاية الثمانينيات وامتناع عن النشر والنشاط الاجتماعي. أرحب بملاحظاتكم وآرائكم حول هذا الحوار وضيفي الشاعر علي الحلي عبر هاتف 0770-44-25-770، حوارات نبيل الحيدري.